بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نعرض ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات فيه على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. سماحة الشيخ، هذه الرسالة وردتنا من علي عبد الله نارش من مطافي مطار بيشة، يقول: أصحاب الفضيلة العلماء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم. أرجو إفتائي في رسالة هذه. يوجد عندي 40 رأس من الغنم، والمصروف الشهري لها 350 ريال في حب وبرسيم، فهل يجب فيها زكاة؟ أفتوني جزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والاهتداء بهداه، أما بعد، فهذه الغنم إذا كان الغالب عليها أنها ترعى وتستفيد من البر والعشب في غالب السنة، فإن عليك زكاتها. شاة واحدة في 40 إلى 120 فيها شاة واحدة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا كانت ليس لها مرعى في غالب السنة، وإنما الأكثر والأغلب إعلافها، فإذا كنت تعلمها في غالب السنة فلا زكاة فيها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شرط في الزكاة وهي سائمة، والسائمة هي الراعية، فإذا كانت في غالب السنة ترعى فلا عبرة بالإطعام القليل في أثناء السنة. أما إذا كان غالب السنة أنها تعلف ولا ترعى فإنه لا زكاة فيها.
نعم. هذه الرسالة مقدمة من عبد الله بن حمود فهيد القحطاني من العود، يقول: فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الموقر، بعدها التحية والاحترام، أرجو إفتائي على سؤالي هذا. أسأل أنني أصلي بجماعة صلاة الجمعة، لحيث أنني تقدمت بالصلاة بهم وقرأت الخطبة، حيث أنه لا يوجد لدى الجماعة المذكورة المذكورون في سؤالي هذا، وهم من أهالي القرية، وانني يا فضيلة الشيخ لا اريد معاش على ذلك، وانما اسأل: هل علي ذنب من تقدمي للصلاة بهم، لحيث انهم قدموني لاخطب بهم واصلي بهم؟ والله يحفظكم وجزاكم الله خير الجزاء.
لا حرج في هذا، انت محسن اذا تقدم الانسان باخوانه، قدمه اخوانه وصلي بهم، لان امامهم غير حاضر، او لان امامهم توفي او مستقيل ولم يرسل اليهم امام خطيب، فقدموا احدهم وصلى به، فلا حرج في ذلك.
نعم.
اذا كان اهلا للامامه وهي الخطبه فلا باس، وهو مشهور وماجور، وليس من شرط ذلك ان يعطى راتبا او يعين من جهه الحكومه، وانما الراتب للمساعده، ليس بشرط، وانما تبذل الحكومه الرواتب للائمه والخطباء لمساعدتهم واعانتهم على هذا الامر العظيم وعلى هذا المشروع الجليل. فاذا احتسب بعض الجماعه وصلى بجماعته الجمعه والاوقات اكتغامة عند الله عز وجل فله أجره عند الله سبحانه وتعالى ولا حرج عليه. نعم.
أنا أعتقد أن السائل عبد الله القحطاني من العود حينما سأل هذا السؤال أنه يعتقد أنه لا بد أن هناك مثل أمر يستر من الحج
والعمرة. هذا في التوضيح يعني الذي يستحق صاحبه الراتب هذا يكون من جهة المسؤولين.
نعم.
أما يكون يتبرع إنسان ويصلي بجماعة ما حضر إمامهم ولا حضر خطيبهم، سواء كان في وقت معين او في اوقات متعدده، فلا حرج في ذلك. نعم.
هذه الرساله وردت من السودان من واحد رمز لاسمه بميم الفها، يقول: انا اعيش في مجتمع لا يطبق الشرع الاسلامي في جميع النواحي، ولا استطيع جعلهم يطبقونه، فهل علي شيء في ذلك ام لا؟
اذا امكن من يعيش في بلاد لا تطبق الشريعه، اذا امكنه ان يهاجر إلى بلاد تطبق الشريعة وجب عليه الهجرة إذا استطاع ذلك.
نعم.
فإن لم يستطع فلا حرج عليه في الإقامة، ويتقي الله ما استطاع، ويرشد إلى الخير، وينصح العباد، ويدعو إلى تحكيم الشريعة حسب طاقته، وهو مأجور في هذه الحالة. وإذا كان هناك قدرة على إلزام بالحق ومنع باطل لكونه رئيسا أو شيخ قبيلة أو أمير قرية، فليس لا يستطيع في هذه الأشياء. إذا علم الله بالصدق أعانه، فهو يفعل ما يستطيع من تحكيم الشريعة حسب طاقته، كون الشيخ قبيلة يحكم الشريعة فيهم إذا كان يعلم أن معلومات، إذا كون أمير قرية يستطيع يحكم فيهم الشريعة فيما يتنازعون فيه عنده وأشبه ذلك. المقصود أنه يزهد ويتقي الله ما استطاع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويدعو الله لولاة الأمور بالهداية وأن الله يهديهم ويوفقهم أو يأتي بغيرهم من يحكم الشريعة هكذا. أما إن قدر أنه يهاجر وينتقل إلى بلاد يحكم الشريعة هذا واجب عليه، إلا إذا كان يعني عالما لا معلومات وبصيرة وهدى، ويرى أن إقامة في هذه البلد فيها دعوة إلى الله، فيها توجيه الناس إلى الخير، فيها إرشادهم إلى توحيد الله وإنقاذهم وإخراجهم من الظلمات إلى النور، هذا له أجر في ذلك من أجل الدعوة، من أجل التوجيه إلى الخير، من أجل إنقاذ الناس مما هم فيه من الباطل، فهو على خير عظيم. ولا تزمر هجرة في هذه الحال، لأنه يظهر دينه، ولأن عنده معلومات في دينه لا يخشى على نفسه من شبهاتهم فلا بأس.
أيضا يقول: هل من الشر أن يختلط الإنسان بالنساء شابات وشيب في حالات الفرح؟
لا شك أنه من الشر اختلاط بالنساء، لا شك أنه من أعظم أسباب الفساد والفتنة. الواجب التميز، يكون الناس على حدة، الرجال على حدة والنساء على حدة، في الفرح في الأعراس يكون الرجال في محل خاص يتناول طعامهم وما جرت بحالتهم من أمور التي لا تخالف الشرع، والنساء على حدة في محلهم وفي ما يتعلق بفرحهم ودفهم وغناهم الخاص من بينهم الذي لا يؤذي أحدا ولا يكون فيه مكبرات الصوت بل يكون هذا لا بأس به، كله من باب إظهار النكاح الشرعي وإعلانه. أما الاختلاط فلا يجوز، هنا اختلاط الرجل مع النساء شابات أو غير شابات لا يجوز، لأن هذا يفضي إلى الكسال والزنا والفواحش، هذا منكر بإجماع المسلمين. نعم.
هذه الرسالة وردت من حمد مسعود فضل من السودان، يقول: عندنا عادة وهي وضع الحناء على أيدي وأرجل العروس والعروسة في آن واحد، فما حكم هذا العمل وفقكم الله؟
أما وضع الحناء في العروسة وفي يديها فلا نعرف شيء مما بالزينة لزوجها، وأما الرجل فلا يتزين بهذا، يعني زينة النساء تحبه في النساء فلا يليق ولا يجوز، لا يجوز الرجل تحبه بالنساء لا في الحناء ولا في غير ذلك من الملابس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم منع من ذلك ولا عن الرجل يسبها المرأة والمرأة تسبها بالرجل، هذا لا يجوز. نعم.
هذه الرسالة وردت من المنطقة الشرقية، يقول مرسلها سالم عبد المحسن الشمري ورفقه من إبقيق شتقم، يقول: وبعد أفيدكم أنا أو أننا في أحد الأعمال الواقعة في شتقم أحد مناطق أرامكو، ويوجد عندنا عدة مساجد وأحدها مسجد جمعة وأكثر من يود الصلاة فيها جماعة من الباكستانيين نظرا لقلة السعوديين، ولكن الباكستانيين يكتفون بالدعاء بعد الصلاة ولا يسبحون، ومع ذلك يسلمون مع الإمام مباشرة، وهل يجوز لنا نحن السعوديين أن نصلي معهم وأكثر الأمة منهم وخاصة وأكثر الأئمة منهم وخاصة إمام مسجد الجمعة؟ ولم يوجد إمام سعودي أو أي عربي يقوم بأداء الصلاة وخاصة الجمعة، أرجو إفادتنا جزاكم الله عنا خير الجزاء.
ليس من شرط الإمام أن يكون الإمام سعودي، المهم أن يكون الإمام سليم العقيدة موحد صاحب عقيدة طيبة، فإذا كان الإمام صاحب عقيدة طيبة سواء كان سعوديا أو غير سعودي، سواء كان عربي أو عجمي لكن ينطق بالعربية، إذا كان صاحب عقيدة حسنة فإنه يجعل إمام ويقتدى به، وإذا صليت مع قوم وإمامهم يصلي بهم وأنت لا تعرف على صلي معهم ولا تترك الصلاة، صلي معهم الجمعة والجماعة، لأن المسلمين شيء واحد، والواجب أن تقام هذه الشعائر وأن يؤيد من قال بها، وإذا ظهر لك بعد ذلك أنه لا يحصل أن يكون إماما فينبغي لك أن تسعى في إبداله بغيره من أهل العقيدة الطيبة، وأن تتشاور مع عيال المسجد ومع عيال الجماعة حتى يوجد من هو خير منه وأفضل منه في العقيدة والعلم. أما أن تلتبس سعوديا فقط لا، ليس من شرط ذلك يكون سعوديا، بل من توفرت فيه شروط الإمامة من أي جنس كان من المسلمين فإنه يكون إماما ويصلى خلفه. وأما ما ذكرت من جهة أنهم لا يدخلون بل يدعون بعد السلام، هذا خلاف السنة. السنة بعد السلام يقول: استغفر الله ثلاث مرات، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يقول الإمام والمنفرد والمأموم بعد صلاة الفريضة. ثم ينصرف الإمام بعدما يقول هذا ومستقبل القبلة بعد هذا ينصرف الى المأمومين ويستقبلهم، كما جاء ذلك في حديث عائشة عند مسلم، وجاء معنى ذلك في حديث ثوبان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا سلم استغفر ثلاثة وقال اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام، رواه مسلم الصحيح. وبلغ ذكرت عائشة رضي الله عنها ان النبي كان يمكث استغفر ثلاثة قبل ما يقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام ثم ينصرف الى الناس، رواه مسلم ايضا. ثم بعد ذلك يشتغل بذكر الله، كان النبي يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوه الا بالله، لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه، له النعمه وله الفضل وله الثناء والحسن، لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع الا الجد منك جد. وان دعا بعد ذلك فلا باس بينه وبين نفسه، والافضل يقول بعد هذا سبحان الله والحمد لله والله اكبر 33 مره، هكذا جاءت السنة. ويختم المئة بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كل هذا صح رسول الله عليه الصلاة والسلام من قوله وتوجيهه عليه الصلاة والسلام. وكذلك جاء عنه صلى الله عليه وسلم شرعية يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة. فالذكر بعد الصلاة أنواع، منها يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة الجميع 100، ومنها يقول سبحان الله والحمد لله الله 33 مرة فقط ولا يزيد عليها 99 كما علمه النبي قراء مهاجرين. ومنها يقول سبحان الله والحمد لله 66 والله أكبر 34 يعني 100. ومنها يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة 99، ويقول تامية لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كل هذا جاء في الحديث الصحيح، فينبغي للمؤمن يستعمل ذلك وأن يلازم ذلك، وإذا أتى بهذا تارة وبهذا تارة فكله حسن. وأما كونه يسلم مع الإمام فلا أفضل خلافه، بسم الله يكون بعد الإمام. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح إني إمامكم فلا تلتقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالإنصراف. فالسنة يسلم الإمام أولا ثم يتبعه المأموم، إذا سلم الإمام سلم المأموم بعد تسليمته، سلم الإمام تسليمته أولا ثم يتبعه المأموم فيسلم، وإن سلم بعد الأولى سلم الأولى بعد الأولى وسلم الثانية بعد الثانية فلا حرج، لكن الأفضل أن يقف وأن لا يسلم حتى يفرغ الإمام من التسليمتين، فإذا فرغ من التسليمتين سلم المأموم، هذا هو الأفضل وهذا هو الموافق لظاهر السنة.
هذه الرسالة وردتنا أو عدة رسائل، لكن هذه الرسالة تقوم مقام الرسائل الأخرى، وردتنا من أربع من المستمعات.
نعم.
إحداهن من بيشة ميم عين شين، والثانية من الرياض فاطمة محمد العتيبية، والثالثة نوال سعد بن حارث من عسير، والرابعة الشريفة عبد الخالق نصر من البحرين. تقول للرسالة إذاعة الرياض برنامج مع الدرب، نرجو من سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز الرئيس العام للبحوث أن يجيبنا على هذين السؤالين. تقول إنني صمت من رمضان الشهر كله وأنا عندي شك 90% أن صيامي غير سليم، حيث عندي جنين في بطني ومعي نزيف، وأنا الآن صحتي ضعيفة ولا أستطيع الصيام، فإذا كان لم يصح صيامي فماذا أفعل؟
إذا صامت المرأة وفي بطنها جنين ومعها نزيف الدم فصومها صحيح، لأن هذا النزيف الذي معها وهي حامل لا يؤثر شيئا ولا يعتبر حيضا ولا نفاسا، لأن الولد موجود في البطن فليس بنفاس وليس بحيض، لأن الغالب أن الحامل لا تحيض. وعلى قول من قال أن الحامل قد تحيض يشترطون أن يكون الدم مستقيما على عادته الأولى، فإذا كانت المرأة التي سألت عن هذا السؤال إنما دمها ملتبس عليها وتغير النزيف يتقطع ويختلف ليس على عادته الأولى القديمة التي تراها قبل الحمل، هذا كله نفسات وصومها صحيح وليس عليها قضاء الصوم والحمد لله، لأن الدم الذي مع الحامل في الغالب يكون دم فاسد مختل يزيد وينقص ويتقدم ويتأخر ويتنوع فهو لا يعتبر. أما لو قدر أنه على حالته الأولى قبل الحمل على حالته لم يتغير يأتي على عادته، فهذا قال بعض العلماء إنه حيض وأن عليها أن تجلس ولا تصوم، قاله جماعة من العلماء، وذهب آخر من العلم إلى أنه ولو كان على عادته وعلى حالته الأولى لا يعتبر وأن الحامل لا تحيض، هذا قول مشهور لأهل العلم، لكن الغالب أن الحامل إنه يأتيها دم مضطرب متغير نزيه لا يستقر له قرار فهذا لا يعتبر عند الجميع ولا يلتفت اليه، بل صومها صحيح وصلاتها صحيحه، وعليها في هذه الحاله ان تتحفظ بقبل ونحوه، وتوضا لوقت كل صلاه اذا دخل وقت توضا لكل صلاه، وتصلي بطهارتها ولو ان الدم لا يزال يخرج معها لانها مبتلى بهذا الشيء مثل صاحب السلس سلس البول مثل المستحاضة التي ليست في حامل سواء فلا الدم الجاري معها دم فساد لا يضرها، لكنها تستنجي بهذا الوقت وتوضا وضوء الصلاه وتصلي على احسن حالها، واذا جمعت بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء فلا باس.
لكنها لابد ان تستنجي عند كل صلاه.
اذا دخل الوقت تستنجي وتوضا وضوء الصلاه تصلي الظهر والعصر جميع والمغرب والعشاء جميعا كما علم النبي بعض الصحابيات عليه الصلاه والسلام. واذا اغتسلت مع ذلك عند صلاه الظهر والعصر غسلا واحدا والمغرب والعشاء غسلا واحدا من باب النظافه والنشاط هذا حسن، لانها اوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض النساء المستحاضات. نعم.
ايضا يقولن السائلات ميم عين شين من بيشه وفاطمه ونوال وشريفه من في سؤالهن الثاني يقولن اذا تاخرت المراه لم تطهر اثناء النفاس وانتهت الاربعين يوم وهي لم تطهر هل تصلي ام تبقى بدون صلاه؟
اذا استمر الدم مع النفساء حتى كملت الاربعين فان هذا الدم الذي زاد معها يعتبر دم فساد فتغتسل وتصلي وتصوم ولا تلتفت اليه، يكون مثل دم المستحاضه دم فاسد تتوضا لوقت كل صلاه تتحفظ بقطن ونحوها عن اعداء الدم لها وفي ثيابها وبدنها وتصلي على حسب حالها. ولا مانع من ان تصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا كالمستحاضات. ولا يعتبر نفاسا من حين تتم الاربعين لا يعتبر الدم الذي معها نفاسا بل هو دم فساد هذا هو معتمد.
نعم احسنتم. ايها السادة الى هنا ناتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه اسئلة السادة علي عبد الله لاشبش من مطافي مطار بيشة وعبد الله بن حمود فهيد البحطاني من العود وميم الف ها من السودان ويسأل عن البقاء مع من لا يطبق الشريعة الاسلامية هو حمد مسعود فضل من السودان وسالم عبد المحسن الشمري من ورفقاه من بقيق من شتقم واخيرا سؤال المستمعات ميم عين شين من بيسو وفاطمة محمد العتيبية ونوال سعد بن حارث من عسير وشريفة عبد الخالق نصر من البحرين. استعرضنا هذه الاسئلة والاستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ وإلى أن نلتقي بكم أيها السادة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.